بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر لفرس أو غيره. الحجر في اللغة هو المنع، وأما في الفقه فالحجر عند الفقهاء هو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله. وهذا المنع على ضربين: إما أن يكون المنع لحق غيره، وإما أن يكون لحق نفسه. المنع الذي يكون لحق غيره يعني منعنا هذا الإنسان من التصرف في ماله لحظ غيره، كالحجر على المفلس. المفلس نحجر عليه لحق الغرماء إذا طلبوا ذلك. وأما الحجر على الإنسان من التصرف في ماله لحظ نفسه، كالحجر على السفيه والصغير والمجنون، يحجر عليه لا يتصرف في ماله لمصلحة نفسه. هذا نوعاء الحجر. إذن الحجر الأول حجر فلس، والثاني حجر سفه. يقول المؤلف: ومن له الحق، لأن الحجر متعلق بالدين. فالمؤلف بعدما ذكر وثائق الدين من الرهن والضمان والكفالة انتقل إلى الحجر، لأن الحجر له علاقة بالدين، لأن الإنسان يحجر عليه بسبب الدين في النوع الأول وهو حجر الفلس. طيب، ما هو المطلوب في الدين؟ قال الشيخ: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. المعسر هو الذي لا يقوى ولا يستطيع على السداد، ليس عنده ما يفي به، ليس عنده مال، معسر. الواجب على صاحب الحق أن ينظره، يجب عليه، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة، المعنى يجب إنظاره إلى ميسرة، لا يسجن ولا يحبس ولا يعزر ولا يوبخ ولا يشتكى ولا يضيق عليه ولا يحجر عليه، يترك، ينظر إلى ميسرة، يترك. وينبغي له أن ييسر على الموسر. صاحب الحق إذا كان الذي عليه الحق معسرا يجب إنظاره، إذا كان موسرا يستحب أن ييسر عليه. التيسير يكون بالتخفيف، أن يخفف عليه الدين مثلا، أو أن يقسط عليه الدين، ينجم عليه الدين مثلا، أو يترك له حرية وفسحة في السداد. هذا التيسير، التخفيف. إذن صاحب الحق يجب عليه أمر ويستحب له أمر. الأول الواجب عليه أن ينظر المعسر، والذي يستحب له التيسير على الموسر. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. الذي عليه الحق وهو المديون يجب عليه أن يفي وفاء تاما بالقدر والصفات. بالقدر عن الكمية، إذا أخذ 1000 ريال لا بد أن يردها، والصفات بصفات هذا الشيء الذي أخذه، إذا أخذ الذهب يرد الذهب، إذا أخذ فضة يرد الفضة، وإذا أخذ عملة معينة يردها، يجب عليه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني غل. وإذا أحيل على ملين عندنا بدين على ملين فليحتل، اتفق عليه. مطل الغني مماطلته يعني في الوفاء وفي تسديد الدين الذي عليه. ما حكم مماطلة الغني؟ الغني هو الذي يستطيع على الوفاء، عنده قدرة على التسديد، عنده قدرة على السداد، هذا الغني. الغني في هذا الباب القادر على الوفاء، وليس الغني الثري، الغني القادر على الوفاء، عنده مال ولكنه يماطل. ما حكم هذه المماطلة؟ ظلم، ظلم لصاحب الحق. وجاء في حديث آخر في السنن: لي الواجد، الواجد الذي يستطيع أن يسدد، وليه مماطلته وتسويفه. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني بالنسبة للقاضي. وإذا أحيل بديني على مليم فليحتل، هذه الحوالة. الحوالة المؤلف ما عقد لها بابا مستقلا، وإنما ذكرها هنا في ضمن مبحث الحجر. والحوالة انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة، وأخوذ من التحويل، انتقال الدين من ذمة إلى ذمة. والمقصود أن صاحب الحق يطالب بحقه، وعلى المديون أن يفي وأن يسدد، لكن الذي عليه الحق هذا وهو المديون إذا أحال الطالب صاحب الحق على شخص آخر وقال له اذهب إلى فلان خذ منه الدين، هذه الحوالة شائسة، ويجب على صاحب الحق أن يتحول وأن يطالب الآخر، ولكن بشرط أن تكون الحوالة على ملي وليس على مماطل أو معسر أو فقير أو غائب، أن تكون على ملي. فإذا كانت هذه الحوالة على ملي يجب على صاحب الحق أن يتحول إلى هذا الملي يطالبه بحقه، هذه الحوالة. طيب، من هو الملي هذا الذي يجب أن يتحول عليه؟ قال: فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم، هذا الملي. الملي أن يكون قادرا بماله، صادقا بلسانه، حاضرا ببدنه، أن يكون قادرا بماله ليس فقيرا، صادقا بلسانه، لا يكذب ويحتال ويخادع. وهذا معنى قول الشيخ: الذي ليس مواطن مماطل، يقول لك اصبر تأخذ حقك إن شاء الله هذا اليوم، فإذا جئت قال غدا إن شاء الله، تأتيه غدا يقول والله ما جئنا بالمال بعد غد إن شاء الله، يوم الجمعة، تأتي يوم الجمعة يقول يوم السبت، هذا المماطل. الحوالة على هذا باطلة، فيها تضيع الحق، ما تجوز. ويمكن تحضيره مجلس الحكم، يعني عند القاضي يمكن تحضيره، عند الشكوى يحضر، أما إذا كان لا يحضر كما هي العادة المعروفة الآن، قضية تجلس شهورا ربما سنوات، السبب أن الخصم ما يحضر، أنت تتعب وتحدد وتؤجل أعمالك وتأخذ وتستأذن من عملك وتذهب عند القاضي وتقف في الصفوف وفي الزحام وعلى أعصابك، وقد تركت أشغالك وأعمالك، فإذا حضرت عند فضيلة الشيخ القاضي ماذا يقال لك؟ والله الخصم ما حضر. طيب ما حضر اطلبوا تؤجل الجلسة إلى متى يا فضيلة الشيخ؟ إن شاء الله بعد 3 أشهر، وتبقى أنت هذه 3 أشهر تأكل في نفسك، وإذا جئت في الموعد وقد أجلت أشغالك وتركت أعمالك وجئت وبالكاد حتى تدخل على القاضي يقال لك خصمك ما حضر. يا سبحان الله، هذا هو اللعب، خصم ما حضر. هذا هو المواطن الذي يتعبك في الحضور كما هو عادة كثير من الناس. هذا الحوالة على أمثال هذا باطل غير صحيح. هذه الحوالة يقول الشيخ عن الحوالة، وهذا من المياسرة في العبارة السابقة، يعني من التيسير، من التيسير أن تقبل الحوالة. الرجل ليس عنده مال، يعني مثلا هذا الرجل له حق علي، يطالبني مثلا ب1000 ريال، جاء يطلبها، ما عندي 1000 في هذه اللحظة، ليس عندي هذه 1000، ما عندي هذا المبلغ، ولكني لي دين على زيد بنفس هذا المبلغ، أنا لي 1000 عند زيد دين وطالبه، فإني أقول لهذا الرجل اذهب إلى زيد خذ منه هذه 1000، أنا أطالبه ب1000 ريال، أنت خذها منه. وزيد رجل مليء عنده مال، ورجل صادق، ورجل لا يتغير، ممكن أن تحضره، رجل مليء. ماذا يطلب من هذا الرجل؟ ما هو المطلوب منه؟ أن يعني يسهل وييسر، يذهب إلى زيد. هذا معنى كلام الشيخ من المياسر. أما أن يقف أمامي ويتعلق في رقبتي، أنا لا أطالب إلا أنت، أعطني مالي. طيب يا عبد الله ليس عندي، وأنا لي مال عند زيد، خذه اذهب خذه. قال لا، لن أبرح الأرض حتى تأتيني بمال أو يأذن الله لي، وهو أحكم الحاكم. هل هذا يعني ما حكم هذا العمل؟ لا شك هذا من التضييق والتشديد علي. يا أخي، من المياسرة ومن التسهيل أن تقبل حوالتي، لأني أنا ما أحلتك على مواطن، أحلتك على مليء. فمن التيسير والمياسرة أن تقبل الحوالة، هذا فيه رفع للحرج، هذا فيه مصلحة لي ومصلحة لك، ومصلحة أيضا لزيد. كيف؟ المصلحة لي أن تبرأ ذمتي، وأن أتخلص منك ومن إلحاحك، والمصلحة لك أن تقبض مالك، والمصلحة لزيد أن تبرأ ذمته أيضا، ففيها مصلحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، أمر بها، ولكنه منع من التلاعب بها، فشرط أن تكون الحوالة على من؟ على مليء يمكن مطالبته. ولذلك قال العلماء لا يصح إحالة الولد على الوالد ولو كان الوالد مليئا. ما السبب؟ لأن الولد لا يمكن أن يشتكي الوالد أو أن يحضره في مجلس القضاء. حوالة الولد على الوالد مشكلة، أو العكس أحيانا. إذن هذا معنى قول الشيخ، وهذا من المياسرة. طيب، ننتقل الآن بعدما انتهى الشيخ من قضية الحوالة، وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان إلى آخر الكلام. الإنسان المديون له 3 أحوال، هو الأصح والأفصح أن نقول له 3 أحوال، يعني بالتذكير، لأن حال مؤنث. الحالة الأولى أن تكون أمواله كافية ومساوية لديونه، أن تكون أمواله مساوية لديونه. ففي هذه الحالة يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء لأنه قادر على السداد. والحالة الثانية أن يكون معدما ليس عنده شيء، وهذا هو المعسر. ففي هذه الحالة يجب إنظاره ولا يجوز حبسه ولا الحجر عليه، للآية الكريمة فنظرة إلى ميسرة وقد تقدم. الحالة الثالثة أن يكون عنده مال ولكن لا يكفي لسداد الديون. الديون 100,000 والذي عنده 20,000 فقط. ففي هذه الحالة إذا كانت الأموال أقل من الديون فإن الحاكم يعني القاضي يحجر عليه إذا طلب الغرماء، إذا طلب الغرماء، والغرماء هم أصحاب الديون، إذا طلب الغرماء يحجر عليه القاضي. ومعنى يحجر عليه يعني يمنعه من التصرف في هذا المال، لا بيعا ولا تأجيرا ولا هبة ولا هدية ولا وقفا، يمنع لحق الغرماء. كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ يمنعه من التصرف. وهذا الحجر لحظ من؟ لحظ الغرماء. إذن هو الضرب الأول، الحجر الذي يكون لحق الغير. وهذه الأموال التي عند هذا الإنسان يأخذها القاضي يصفيها ثم يوزعها على الغرماء بقدر حصصهم من الديون كما سيأتي. إذن المديون إذا كانت أمواله بمقدار الديون هل يحجر عليه؟ ما يحجر عليه. لماذا الحجر؟ ما هي مصلحة؟ ما هنالك داع؟ ما في حاجة للحجر. القاضي يعني الواجب عليه أن يسدد، فإذا أبى فإن القاضي يجبره بالقوة يحبسه. للحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني يقال له يا ظالم يا مماطل يا نصاب باللغة العامية، يحل عرضه يعني يحل شتمه والكلام فيه، القاضي يشد عليه، وكذلك الغرماء. ويحل عقوبته يحبسه، يحبسه حتى يسدد. فإن أبى قال العلماء إن أبى هذا القادر على الوفاء، إن أبى قالوا القاضي يأخذ ماله ويسدد، القاضي يأخذ ماله ما عنده ويسدد عنه. طيب إذا كان معدما، إن كان فقيرا معدما، معدما ولا معدما كما جاء في ذلك البيت العربي الشهير، قالت بنات العم يا سلم وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، قالت وإن، هذا شاهد على حذف كان مع اسمها وخبرها. كان فقيرا معدما، معدما قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما. طيب إذا كان فقيرا معدما كهذا العريس الذي تمنته سلمى هل يحجر عليه؟ ما يحجر عليه، لقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن متى يحجر عليه؟ إن كان عنده مال ولكن لا يفي بديونه، ما يفي يحجر عليه. طيب كيف يقسم القاضي؟ كيف يقسم هذه الديون؟ قالوا بقدر الحصص نسبة. هنا في مسألة حسابية في مسألة التوزيع، قالوا أن تنسب الموجود إلى المعدوم، أن تنسب المال الموجود إلى المال المطلوب، وتعطي كل غريم بقدر هذه النسبة، عملية حسابية. فلنفرض مثلا أن شخصا يطالبه ثلاثة أشخاص، شخص يطالبه ب3000، وشخص يطالبه ب2000، وشخص يطالبه ب1000، كم المطلوب عليه؟ 6000. طيب الموجود فقط 300 ريال، فقط 300 ريال هذا الموجود، المطلوب كم؟ 6000، والموجود 300. يحجر عليه القاضي، 300 هذه حق للغرباء ما يتصرف فيها. طيب 300 بالنسبة ل6000 كم من كم؟ 300 كم يا أخوان يا أهل الرياضيات؟ السبع؟ لا، يعني 1/7 كيف؟ السدس. اضرب 300 × 6، ما توصل 6000 هذا كيف؟ نصف العشر، نصف العشر، يعني نصف العشر معناه ان 6000 كم 300 فيها؟ فيها 20 300، نصف العشر. اذا هذه النسبة نصف العشر، يعني 1 من كم؟ من 20، صحيح هذا؟ 1 من 20 صحيح. أنك إن ضربت 2 × 3 ب6 وضع عليها 3 أصفار، إذن هي 6000. طيب إذن 1 من 20، إذن نقول لكل واحد من هؤلاء نعطيك نصف العشر من دينك، نصف العشر. أنت يا صاحب 3000 كم نعطيك؟ نعطيك 1 من 20، تأخذ 1 من 20. طيب 3000 لو قسمناها على 20 كم فيها؟ اقسم 3000 على 20، ها فيها 200 وكم؟ 50، 250 ولا 150؟ 150، 150 ضرب 20 3000. إذن كم نعطيه؟ نعطيه النصف، 150. طيب وصاحب 2000 نعطيه 100، وصاحب 1000 نعطيه 50، لأن 50 بالنسبة للألف كم؟ 1 من 20. هذه الطريقة، أن تأخذ المال المطلوب والمال الموجود عند هذا المعسر، عند هذا المحجور عليه، وتنظر في النسبة، النسبة بين المال الموجود عند المحجور عليه وبين المال المطلوب، وبقدر هذه النسبة تعطي أصحاب الديون، تعطي أصحاب الديون. وكل إنسان طبعا يحاول أن يأتي بمسألة ثم يحلها بنفسه بهذه الطريقة، وممكن يكون في اختبار في هذه المسألة حتى نشوف من الذي يستطيع أن يحل. نعيدكم إلى ذكريات مادة الرياضيات. قال الشيخ هنا في شرح ما ذكرته الآن، في تقرير ما ذكرته من شرح، قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه. إذن هذه القطعة فيها أن الإنسان إذا كانت ديونه أكثر من ماله يحجر عليه، وهذه الحالة الثالثة التي ذكرتها. وفيها أيضا أن الحجر يكون بطلب من الغرماء أو من بعضهم، يعني حتى لو أن شخصا واحدا من الغرماء طلب الحجر يحجر. وفيها أيضا أن الحجر لا بد أن يكون من الحاكم، لا بد أن يكون من القاضي. قال: ومنعه من التصرف في جميع ماله، يمنع منعا باتا من التصرف في المال، ثم يصفي ماله. تصفية المال معناه أن يجمع المال هذا الموزع، إن كانت له بضائع في دكانه وبضائع وسلع في بيته وبضائع في دكان آخر، وله بضائع مثلا في الميناء وبضائع أخرى في المطار، وعنده أموال، عنده رصيد في بنك كذا ورصيد آخر في بنك كذا، ومال عنده في البيت، مال مشتت موزع، يجمعه الماء يجمعه القاضي ويصفيه. الدراهم يبقيها عنده، والسلع يبيعه، السلع تباع ويصفى المال، يصفى المال ثم يوزع على الغرماء. طيب، إذا كان المال الذي عنده من جنس ما يطلبه الغرماء فحينئذ ما في داعي للبيع، يعطيه ماذا موجود. إذا كان مثلا الغرماء يطالبونه بعملة أمريكية مثلا دولارات، والرجل الذي عنده هي هذه العملة، هل يبيعها؟ لا، وإنما يعطي الغرماء هذه العملة الموجودة لأنهم هم يطالبون بها، دينهم من هذا الجنس، من جنس هذه العملة. قال الشيخ رحمه الله: ولا يقدم منهم ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، بقدر ديونهم كما ذكرنا الآن بالطريقة التي ذكرتها الآن. ولا يقدم منهم إلا صاحب، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، يعني لا يقدم من هؤلاء الغرماء عند التقسيم والتوزيع للمال الموجود، من الذي يقدم؟ صاحب الرهن، صاحب الرهن هو الذي يقدم. طيب، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. يعني المعنى أن هذا المفلس إذا أخذ من شخص شيئا معينا، سيارة مثلا، سيارة، والسيارة باقية عند هذا المفلس المحجور عليه ما تغيرت، ولم يسدد ولم يدفع ثمن هذه السيارة، إذن هي دين، السيارة هذه دين، فصاحب السيارة أحق بها من غيره. يعني هذه السيارة ما تدخل فيما يصفيه القاضي من الأموال، لا، هذه السيارة يأخذها صاحبها كما هي، يقال له: خذ هذه السيارة لك، أنت أحق بها، لأن هذا مالك بعينه، هذا مالك بعينه، أدركته عند هذا المفلس فخذه. والغرماء لا يشاركونك في هذا، ما يشاركونك في السيارة، هي لك. هذا معنى من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، لا يشاركه فيه غيره من الغرماء. والعلماء يشترطون ألا يتغير هذا المال، ألا يتغير، فإن تغير، إذا أخذ السيارة مثلا وتغيرت وبقيت مدة طويلة وغير فيها أشياء، أو اشترى منه بيتا مثلا، اشترى منه دارا بدين، فماذا فعل في هذه الدار؟ جددها وأنفق فيها مالا كثيرا، فحينئذ لا يقال خذ هذا الدار أنت أحق به من غيرك، لا، وإنما يكون أسوة الغرماء لأن الدار قد تغيرت. إذن هذا هو الحجر على الإنسان لحظ غيره، بقي الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وهذا يؤجل.